ومن رفع اللسان لشيخنا ماذا من فوائد شيخنا رحمه الله؟ قال: هناك موضوع مهم، وهو أن يكتب في حقوق الإنسان بأسانيده، وهي وثن يعبد. لا تظن أن منظمة حقوق الإنسان أنهم يتفقدون السجون ويقدمون أسماء من يريدون إخراجه. منظمة حقوق الإنسان تعطيل للحدود، القتل عندهم وحشية، وأن يكون الكتاب مثل رياض الصالحين، حقوق الإنسان مع نفسه مع جيرانه مع الناس. وكنت قد شرعت في الكتابة في هذا الموضوع، ولكن تركت لكثرة المشاغل، والله المستعان. قال: في معاني الصمد الذي تصمد إليه الخلائق والذي لا جوف له، والسيد الذي انتهى إليه السؤدد، والذي لم يلد ولم يولد، ولا مانع أن يدل على جميع المعاني، وهو من أسماء الله الحسنى، وذكر في موطن واحد في القرآن في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد. فسره الربيع وغيره بقوله: الذي لم يلد ولم يولد، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، ولم يكن له كفوا أحد. فالصمد الذي لم يلد لكماله، ولم يولد لكمال حياته وقيوميته، ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له مثيل ولا نظير في أسمائه ولا صفاته. وقال رحمه الله: رجل دخل قبة وعندها مسرجة وعندها ألوان جميلة، فقال: هذا الأعرابي أمسيت يا أرحم الراحمين. وهذه القبة في خارف، وكان المؤذن يقول: اشهدوا أن لا إله إلا الله، ولم يقل أشهد أن لا إله إلا الله. هذا من عجائب عباد القبور، تجد عندهم العجائب، فهم يعظمون القبور ويشدون الرحال إليها، وربما دعوها من دون الله، وهي فتنة عظيمة ما سلم منها بلد إلا ما رحم ربي. حتى قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله، كانت مكة والمدينة والطائف ونجد والحجاز مليئة بهذه القبور، سواء قبر العباس أو قبر زيد بن الخطاب أو قبور آل البيت، قبر خديجة في مكة، وقبر أم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدونه من دون الله إلى غير ذلك، والله المستعان. ومن قولهم: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأرباب القبور. انظر إلى هذه الفتنة العظيمة، بدل أن يقول: إذا استصعب عليك أمر فعليك بالله العظيم الذي لا يعجزه شيء، يقول: عليك بأرباب القبور الذين قد أكلهم الدود وصاروا رميمة ولا يسمعون دعاءهم ولا رجاءهم، وإن سمعوا ما استجابوا لهم، ويوم القيامة يكفرون بشركهم. ويا لله من عجيبة حين تجد بعضهم تقرأ عليه آيات الله فلا يهتز لها، وكأن قلبه حجر صلد، وإذا ما قرأ في الموالد أو أتى القبور وإذا بدموعه تسيل، وقلبه وجل يدفع إليها الأموال ويعطي لها النذور. أذكر أن أنفس الأرض في بلادنا كانت موقوفة على قبور، وفي غيرها من باب أولى. تجد الأرض الواسعة الطيبة، هذا لقبة خضير، وهذا لقبة فلان، وهذا لقبة فلان، نذر لغير الله. وأغلب النذور في صعدل الهادي، شارع صنعاء كامل أغلبه بدكاكينه ومحلاته وأراضيه لمسجد الهادي. دعك من مزارع العنب والرمان، وهكذا في مصر والجزائر والمغرب والهند والسند وباكستان وأفغانستان وأكثر دول المسلمين ملقمة بهذا الشر العريض، نسأل الله السلامة. وإذا ما حذرت من عبادة القبور قال أنت ما عندك تعظيم للصالحين، أنت تحتقر الصالحين. لا، الصالح حبيبنا سواء كان من المتقدمين أو من المتأخرين، لكن العبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل كائن من كان. والله لو رأيتموهم حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم يتركون التوجه إلى الكعبة ويتوجهون إلى القبر، بعضهم يدعو الله وهو متجه إلى القبر ومتوسلا بذلك، وهذا فعل بدعي محدث. وبعضهم ربما دعا محمد صلى الله عليه وسلم، ربما دعا محمدا صلى الله عليه وسلم، يسأله الشفاعة، يسأله قضاء الدين، يسأله تفريج الكروبات. يعني لا فرق بين شرك هذا وبين شرك أبي لهب وأبي جهل وأبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط، والله المستعان. ولا تظنوا هذه فتنة شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ربما انطلت على بعض أهل العلم. الصابوني رحمه الله صاحب كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث يقول في مقدمته أو يذكر أنه شاد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه زلة كبيرة. فإذا كان مثل هذا الإمام يقع في مثل هذه الزلة، ما بالك بغيره؟ حتى أن كثير من المسلمين إن تريد يقول أزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي، الزيارة إنما تشرع إذا كنت في المدينة، أما أن تشد الرحل للزيارة فهذا منكر من القول وزور. ومن العجيب أنهم وضعوا له حديثا: من حج ولم يزرني فقد جفاني. والله الجفاء له أن يشد الرحل إلى قبره، هذا من أعظم الجفاء، وأعظم منه أن يدعى من دون الله وينذر له من دون الله ويخاف ويرجى صلى الله عليه وسلم. حتى أن بعض أهل العلم يقول قضية المرور والسلام عليه إنما جاءت عن ابن عمر رضي الله عنه، ولم تكن معهودة من جميع الصحابة، وإنما الحال أن زيارة قبره كزيارة قبر غيره من المسلمين. زوروا القبور فإنها تذكركم الموت. وأحسن طريقة في السلام عليها أن تقول: السلام عليكم أهل الديار، لما علم به الأمة. وإن قلت السلام عليك يا رسول الله لا ينكر عليك، لكن هذا ليعلم أن هذا باب عظيم يحتاج الناس إلى تحقيقه وإلى العناية به. التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، كم قد درسنا من كتب التوحيد، وكم درسنا وكم خطبنا، وربما تجد بعضنا في بعض الأحيان يتكلم ولا يرد الأمر إلى الله، مع أن الإنسان ينبغي أن يعلق نفسه بالله. فعلنا كذا بحمد الله، نصرنا الله، رزقنا الله، علمنا الله، وفقنا الله، لولا الله ثم فلان. هذا باب عظيم. باب لا يوفق له إلا المخلصون، إلا عبادك منهم المخلصين. فالمخلص يراقب باب التوحيد دائما وأبدا في حله وترحاله وحضره وسفره، فعلينا أن نهتم بهذا الباب جدا، فهو الباب الذي نسأل عنه في قبورنا، والباب الذي به سعادة الدنيا والآخرة. والله لو يأتي الإنسان بصيام النهار وبقيام الليل وبحفظ القرآن وبجميع الصدقات وهو مشرك مندد أنه من أهل النار، لا ينفعه ذلك البتة، لا ينفعه ذلك البتة. ابن جدعان يذكرون في ترجمته أنه كان كل يوم له جفنة يحملها أربعة ويطعم بها فقراء الحرم، وكان يعتق العبيد والإماء، يتحنث يتعبد. ومع ذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال لا ينفعه، إنه لم يقل ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وفي معنى قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي الذين عرفوا التوحيد. العامة ترق قلوبهم إذا سمعوا ذكر الجنة والنار والنعيم والعذاب، والخلص يتحصل الرقة لقلوبهم إذا سمعوا التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد. إذا سمعوا التوحيد عظم الله في قلوبهم وازدادت محبته في صدورهم وازدادوا له مراقبة، وما قدروا الله حق قدره. وإذا رأوا ما عليه الناس من الشرك والتنديد بكوا على غربة الدين وتسلط المشركين والكافرين، والله المستعان. يسر الله بكتاب المعلم رحمه الله مجموع فتاوى المعلم، ولو كانت النسخ متكاثرة لوزعنا على إخواننا كتاب رفع الاشتباه عن معنى الإله، ولكن ليست هناك إلا نسخة واحدة، فعسى إن جعل الله في العمر بقية ومن الله علينا أن نمر على ذلك الكتاب. نسأل الله أن يوفقنا لذلك، فقد قرأت في مقدمته وأنا في دماج، لم أقرأه كاملا وإنما قرأت في مقدمته فأعجبت بها ورأيت أنه سلك سلوكا طيبا، وكان تأليفه للكتاب في الهند لما رأى من عبادة القبور وغير ذلك من الشرك والزور، وكان الكتاب بعنوان العبادة، ثم طبع مختصرا ولم يطبع مكتملا بالعنوان الذي عليه الآن إلا مؤخرا. وما أدري كان قد قرر الكتاب في بعض الجامعات الهندية أو أنه ناقشه في ذلك الزمن في وجود الدكاترة والمتخصصين والعلماء لإقامة الحجة وإظهار المحجة في باب التوحيد. فإذا من الله علينا ونسأله العون والسداد إن شاء الله نمر عليه ولو مرور الكرام، نستفيد جميعا. وعلماء اليمن كما ذكر في تراجمهم من أبعد الناس عن علم الكلام، فالقراءة في كتبهم نافعة، وهكذا أهل السنة من كل في كل زمان، إلا أن أهل اليمن شهروا بذلك مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان.